الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مكتبة واحدين متعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسر أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد العنزي حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. نستكمل هذا المتن المبارك النافع، حيث سنقف اليوم على جملة من المسائل المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الإيمان مثل الإسلام والكفر والنفاق وغيره من المسائل التي هي من أول ما وقع فيه الخلاف في صدر الإسلام في هذه الأسماء وهذه المصطلحات التي فارق فيها أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة. والمقصود بأسماء الدين مثل وصف الإيمان، وصف الكفر، وصف النفاق، فإن الخلاف قائم بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة لهم في هذه المسائل. وهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرد على أهل البدع بتقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. والذي سنتكلم عنه اليوم قوله رحمه الله تعالى في مسألة الشهادة لأحد بجنة أو نار، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على الكثير المغرب ونرجو له رحمة الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ومن صميم عقيدتهم أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، وحتى لو انطبقت عليه بعض النصوص التي جاءت وحديث الوعيد التي وردت فإنهم لا يطبقونها لا في الشهادة له بالجنة ولا بتخليده في النار، لأن هنالك أحاديث نصت كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا يعتبرون من أحاديث الوعد، فقد يكون قد فعل هذا الشخص أمرا يخرجه من هذا الإيمان وهذه الشهادة، فهم لا يجزمون له بالجنة ولا يجزمون له بالنار، لأن النصوص قد دلت كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك أيضا في الجهة المقابلة قد يكون عمل بعمل أهل النار لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهؤلاء أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، لأنهم يعلمون أن هذه أمور أمرها إلى الله جل وعلا، لكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، لأن كل وعد بالثواب ووعد بالمغفرة وتوعد أيضا بالعذاب حتى وإن كان من أهل الذنوب والمعاصي، فإنه لا يحكم له بأنه من أهل النار، لأن هذا خلاف أهل السنة حيث خالف الخوارج والمعتزلة وخالفت المرجئة في هذا الباب وناقضوا أهل السنة والجماعة. فهنا لا يجزمونهم لمعين بجنة ولا نار إلا من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نص عليه باسمه كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن وردت بعض الأحاديث بتسميتهم، وكذلك من ورد أنه من أهل النار كأبي لهب، فإن الله نص على ذلك، لكن من لم ينص عليه لا يجزم له بجنة ولا بنار، لأن الله أعلم بمنقلبه، فقد يكون من أهل الجنة قبل موته وإن كان يعمل المعاصي والذنوب، وقد يوفق للتوبة ويختم له بها، وكذلك يترك الكفر ويختم له بالإسلام، وكذلك قد يكون في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يختم له بأنه يعمل بعمل أهل النار. فأهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن يرجون للمحسن الثبات على هذا العمل والنجاة والاستمرار على العمل الصالح، ويخافون على المسيء من ذنبه ويرجون له رحمة الله، لأن هذه الذنوب مهلكة وقد توبقه في هذه الحياة الدنيا بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، وهذا ما يكون عليه المؤمن في هذه الحياة حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة مقررة في كتب الاعتقاد على اختلاف أنواعها، نص الطحاوي على ذلك وقال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نقنط أهل الذنوب معاصي ونقول هؤلاء لن ينالوا رحمة الله، لأنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيضا لا نجزم لمن أظهر العمل الصالح ونجعله من أهل الجنة، فإننا لا نعلم بما يختم له، وهذا هو المذهب الذي سار عليه أئمة الإسلام لما نظروا في النصوص، نصوص الوعد والوعيد وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الصحابة في من عمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال حتى أنا لا أدري ما يفعل بي. فلا يجزم المحسن إذا أظهر إحسانه بأنه من أهل الجنة، ولا يجزم بأن الذي ظهرت إساءته وذنبه من أهل النار، فهذه أمور أمرها إلى الله. فأهل السنة والجماعة لما ذكروا في النصوص المجتمعة قالوا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له قرآن أو شهدت له السنة بأنه منهما. ويعني هذا المعتقد كما ذكرت لكم ذكر أئمة الإسلام، ذكر البربهاري وذكرها الطحاوي وذكرها الصابوني وذكرها الإمام أحمد وذكرها أئمة الإسلام، واجتمعوا على ذلك لأنهم يعتقدون هذا المذهب، فهم عندهم صاحب الذنب والكبيرة ليس بكافر حتى يخرجونه ويحكمون عليه كما تفعل الخوارج والمعتزلة، ولا مؤمن كامل الإيمان كما تقول غلاة القرجئة، ولا يكفرونهم ولا يخرجونهم من هذه الأسماء، بل يعتقدون أنهم إن عملوا صالحا رجي لهم الخير ومنقلبهم إلى الله، لأن الشرائر أمرها إلى الله والأعمال بالخواتيم، وإن عملوا سيئا خاطوا عليهم وأشفقوا عليهم فعمروا حياتهم بهذا المنهج القويم، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يتعلق بوصف الإيمان والكفر ونحو ذلك. نعم. ثم بعد ذلك قرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة المصير في الآخرة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يلحق بهم من أحكام، فقال رحمه الله ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. إذن عندنا أربعة أصناف: من لقي الله بذنب تجب له النار لكنه تائب، والثاني لقي الله بذلك الذنب لكنه أقيم عليه الحد لذلك الذنب الذي لقي الله جل وعلا به، والثالث من لقي الله مصر على هذه الذنوب والكبائر غير تائب منها، والرابع من لقي الله كافرا. أهل السنة والجماعة يتعاملون مع هذه الأحوال وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. الأول يقولون من لقي الله بذنب تجب له به النار لكنه تائب، فإن الله عز وجل يتوب على عباده ويعفو عنهم ويتجاوز، بل يحب منهم التوبة والإنابة ويغفر الزلل ويتجاوز عن ما وقع منهم خلل ويرغبهم في التوبة. وقد قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، في صحيح مسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الله يحب التوبة من عباده ويحب منهم الاستغفار، فدل على هذا على أنه يتوب على عباده التائبين ويغفر لهم ذنوبهم ويبدل بذلك سيئاتهم حسنات، فيقبل التوبة عنهم ويعفو عنهم سبحانه وتعالى. الصنف الثاني من لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، عمل ذنبا من الذنوب التي تستوجب حدا، فإن هذا الحد الذي أقيم عليه وأقام عليه ولي الأمر كفارة له إذا كان تائبا، كما جاء في الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال في آخره: فمن وفق منكم فأجره على الله، من بايع على التوحيد وعدم الشرك وترك السرقة والزنا وغيرها من الواجبات، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن عندنا من لقي الله بذنب وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فإنه هذا الذنب كفارة، أو هذا الحد كفارة لذنبه إذا تاب من هذا الذنب، كما جاء في الأحاديث الكثيرة. وفي حديث آخر: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن الحد إذا أقيم على صاحبه ولقي الله تائبا فإن الله يقبل منه ويتجاوز عنه. هذا النوع أو الصنف الثاني. الصنف الثالث من لقي الله مصر على الذنب غير تائب منه، يعني يعمل الذنوب والمعاصي في هذه الحياة الدنيا ومات وهو لم يتب من هذه الذنوب والمعاصي، فهذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو تحت المشيئة. واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر ذكره معنا في الصحيحين حديث عبادة قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والأحاديث كثيرة تدل على أن أصحاب الذنوب والمعاصي لا يكفرون ولا يخرجون ولا يخلدون في النار كما تقول الخوارج، وإنما أمرهم إلى الله جل وعلا ما داموا على الإسلام، فيكون أمرهم إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على هذا الذنب، ثم يصير إلى الجنة فهؤلاء يسمون تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا له الفضل والمنة على عباده، وله الرحمة وله الإحسان، فصاحب الذنب والخطيئة إن مات عليها أمره إلى الله، كما دلت على ذلك النصوص التي وصفت بعض المسلمين بأنهم يلقون الله جل وعلا ثم يعفو عنهم، والأحاديث هذا كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. فالناس في حاجة إلى أن تشعر هذا الأمر، حتى وإن كانوا أهل ذنوب ومعاصي وخطايا، فإنهم يتعلقون أيضا بهذا النص العظيم ويستشعرون رحمة الله جل وعلا، ويحاولون أن يقلعوا عن هذه الذنوب وأن يتركوها حتى تكون مخففة لعذابهم، لأنهم سيعذبون على هذه الذنوب إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: من لقي الله كافرا فإنه يعذب وهم إلى النار، كما دلت على ذلك النصوص الصريحة. فمن لقي الله جل وعلا مشركا في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته وغير ذلك، ومات مصرا على الكفر والشرك أو إنكار الرسالة أو الطعن في القرآن وإنكار البعث والنشور أو غير ذلك من الأمور التي يستوجب بها الكفر، فإنه يكون من أهل النار لا شك عندنا في ذلك، لقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وأخبر الله عن الكفار أنهم خالدين في النار وأن الله لن يغفر لهم، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم على أن من مات على الكفر فإنه سيره إلى النار، وأن هذا حكم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغفر للمشرك ولا يعفو عن الكافر الذي يموت على الكفر، بل إن الله حرم عليه الجنة كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا صريح القرآن، والشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، وكذلك الكفر. هذه مسائل يجب أن تقرر وفق منهج أهل السنة والجماعة، لا وفق اجتهادات الناس وآرائهم وأهوائهم وشهوات نفوسهم، بل النصوص الشرعية حاكمة على ذلك. وأهل السنة ما فرقوا إلا لما جاءت هذه النصوص فنظروا إليها مجتمعة، نظروا إلى نصوص الوعد، نظروا إلى نصوص الوعيد، نظروا إلى النصوص التي جاءت بوصف بعض الذنوب كفرا، إلا أنها جاءت في نصوص أخرى ليست بالكفر الأكبر، وكذلك في عموم ألفاظ القرآن والسنة النبوية، فجعلوا هذه العقيدة منبثقة عن هذا المنهج القويم الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وعلى هذا صنفوا هذه المؤلفات. إذن خلاصة هذا الأمر أن من لقي الله على أربعة أحوال: من لقي الله تبارك وتعالى تائبا فإن الله يتوب عليه، ومن لقي الله تبارك وتعالى وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته إن كان تائبا، ومن لقي الله تبارك وتعالى مصرا على الذنوب والخطايا فهو تحت مشيئة الله، لأن هذه الذنوب تحت الشرك فصاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والرابع: من لقي الله كافرا فإن هذا الكفر يستوجب به النار والخلود فيها نعوذ بالله. نعم. بعد ذلك أورد الإمام رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أدخل جملة من المسائل التي هي من الفروع في قتال الرسوس وغيرها، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يرد على أهل البدع، سواء الذين أنكروا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج الذين أنكروا الرجم، و طوائف من المعتزلة وطوائف من أهل البدع الذين أعملوا عقولهم في نصوص الشريعة، وكذلك أيضا رافضة تسبيهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يبين هنا أن هذه المسائل تدخل في جملة الاعتقاد مباينة لأهل البدع الذين يقولون بخلاف ذلك. فقال هنا: والرجم حق على من زنى، لأن بعض الناس يقول لماذا يدخل الإمام أحمد من المسألة رجم الزاني وانتقاص الصحابة ومسألة قتال اللصوص ونحو ذلك من وكذلك الغزو مع الأمراء ونحو ذلك من المسائل التي تكون فقهية أو فروعا ليست من الأصل الاعتقاد، وإنما أوردها مباينة لأهل البدع الذين يقولون بخلاف ذلك. هنا نص رحمه الله تعالى على مسألة الرجم وأنها حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، ثم قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون. هذا فيه دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوردها لإثبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة يعاملون السنة على أنها مصدر للتشريع وأنها وحي من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والرجم لم يأتي في القرآن وإنما جاء في السنة، ولذلك الخوارج لما عاندوا قالوا أنه ليس في كتاب الله، فقام عليهم الصحابة ومن بعدهم وبينوا أنه قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكذلك أيضا بفعله وفعل الخلفاء من بعده، بل قالوا أنه حتى موجود عند اليهود في كتبهم. فالرجم حق، نعتقد ذلك دينا دين الله جل وعلا على من زنى وهو محسن أي متزوج زواجا شرعيا، إما أن يكون ذلك باعترافه بهذه بالزنا أو أن تقوم عليه البينة بأن يشهد عليه أربعة من الشهود الذين يرونه فعلا قد واقع هذه المعصية بلا ريب. قد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل عليكم السلام. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم في صحيحه. وجاء أيضا في حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، رواه النسائي وأصحاب السنن. الشاهد أن الرجم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجم ماعزا والقامدية والصحابة من بعده أيضا أقاموا هذا الحد لثبوت ذلك عندهم، وقد رجم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهذا فيه الدليل على ثبوت ذلك الحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكره إنما أنكروه إما كما فعلت الخوارج لأنه ليس في القرآن، وقالوا ليس في القرآن رجم، ورد عليهم عمر رضي الله عنه، رد عليهم الصحابة ابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن السنة قد أثبتت ذلك إذا قامت البينة وحضر الشهود الأربعة أو اعترف حتى يقام عليه هذا الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز وغيره. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة ردا على أهل البدع الذين أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا نكتفي بالقرآن عن السنة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السبيل، فبين ثبوت ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن هذه الأحكام مهما وصفها أعداء الإسلام بأنها وحشية وأنها قسوة وأنها تنافي كما يقال ديمقراطية وأنها تنافي الحرية، نقول الشريعة تنظر في هذه الأحكام إلى كلا الطرفين، فلا تنظر فقط إلى الجاني وأنه يرحم ولا يقام عليه حد وتترك المجني سواء كان مقتولا أو مزنيا بها أو نحو ذلك من غير أن تأخذ لها حقها، فهذا نظر الشريعة نظر للمصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، ونظر أيضا إلى ما تستقيم به حالة الناس في رحمه الله تعالى مسألة انتقاص الصحابة رضي الله عنهم. قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، لأن هذا هو المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فلا يوجد في القلوب غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان لأن هذا ما أمر به القرآن، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم الله الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائلهم، وأن الله تاب على المهاجرين والأنصار، وأن الله تبارك وتعالى كتب لهم القبول والرضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مساوئهم. وما يكون قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم من خطأ أو سيئة، فإن لهم من سوابق الفضل والإحسان ما يكون موجبا لمغفرة هذه الذنوب والخطايا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن فضائل الصحابة ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا محيد عنها، وأن ما وقع منهم من ذنب أو خطأ فهم إما فيه مجتهدون مصيبون فلهم أجران، أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، فلم يخلوا حالهم من الأجر، فعلى ماذا ينتقصون؟ مع أن شيخ الإسلام ذكر أن ما روي في تلك المساوئ، ومنها ما هو كذب صريح، ومنها ما هو ما قد زيد به ونقص، ومنها ما هو اجتهاد، فهم معذورون في اجتهادهم. وهذا فيه دليل على وجوب التزام منهج أهل السنة والجماعة، خلافا للرافضة الذين اشتهروا بسب الصحابة وشتمهم وتكفيرهم وتنقصهم. هذا فيه تنقص للإسلام، فإن هؤلاء هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين ونقلته، فالواجب علينا أن نسلك معهم سبيل أهل الإيمان في هذا الجانب، فلا نحيد ولا نميل ولا نجاري أهل البدع، سواء من النواصب الذين يناصبونهم العداء، أو من الخوارج الذين يكفرون الصحابة، أو من الرافضة الذين يعلنون تكفير الصحابة دينا يدينون الله تبارك وتعالى به. فهذا هو حال أهل البدع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا، لأن الله زكاهم ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بذلك، ويكون قلبه لهم سليما، لأن هذا ما جاء به القرآن، سلامة القلوب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبيل أهل السنة والجماعة الذين في النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فيها تعظيما للصحابة وإحسانا للظن بهم، وأيضا فيها أمر بالترحم عنهم، وأن لا يكون في القلوب غل ولا حقد تجاههم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من السب والتكفير ووصفهم بالردة والنفاق، نعوذ بالله من الضلال. فهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال أهل البدع. بل نص بعض أهل العلم على أنه إذا عم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير أو بالسب، فإن هذا ينتقل من البدعة إلى الكفر، لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة إذا كان ذلك على جملة العموم. أما على جهة انتقاص أفراد أو مواقف أو غيرها، فقالوا إن هذا يكون من الابتداع في الدين الذي يجب على الإنسان الذي يريد النجاة وسلوك سبيل أهل الإيمان أن يدعه وأن يحذر منه، وأن يلتزم منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم وسار على طريقتهم، حتى يسلم له دينه، وحتى يلقى الله جل وعلا بقلب سليم، وحتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وسيكون إن شاء الله درسنا القادم حول أيضا اسم من الأسماء التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة، وما يتعلق بالنفاق والكفر، والنصوص التي جاءت وهي نصوص الوعيد في وصف بعض الأعمال كفرا فأخذها قوم وكفروا بها، وأخذها أقوام في نصوص الوعد وتركوا العمل، وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله، ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه النصوص. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأستأذنكم حقيقة لأننا الآن على جناح سفر، وسأدخل الآن إلى الطائرة لأن قد فتحت بوابة السعود، فأترككم لترجمة هذا المقطع من الدرس. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ.